أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في شرائط صحة الوضوء، وصلنا إلى السابع. قال السابع الترتيب. ما هو الترتيب؟ قال بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم يمسح الرجلين. يعني لا يجوز تخطي هذا الترتيب. لا يجوز له مثلا أن يغسل يده اليمنى ومن ثم يغسل وجهه، هذا ليس صحيح. الصحيح يبدأ بغسل الوجه، ثم يغسل اليد اليمنى، ثم يغسل اليد اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح قدميه. جيد. وقد ذكرنا أنه الأفضل أن يقدم، يجب أن يقدم الرجل اليمنى ومن ثم يمسح رجله اليسرى. وإن كان السيد الله يحفظه في المنهاج يقول يجوز أن يمسحهما معا. وزين. الشرط الثامن من شرائط صحة الوضوء قال الموالاة. ما هي الموالاة؟ قال وهي التتابع العرفي، يعني العرف يراك تعمل فعلا واحدا، يعني متواليا. زين. قال التتابع العرفي في الغسل، غسل الوجه واليد والمسح، مسح الرأس والرجلين. ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان. أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه، مسح العضو اللاحق قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. وانا اريد ابين مساله. بعض العلماء حصر التتابع بان لا يجف، جعل ضابطه التتابع بان لا يجف الاعضاء، ان لا يجف العضو مثلا الوجه. زين. لكن السيد استخدم الضابطتين، انه اولا عرفي المساله، وجعل الجفاف ضابطة التتابع عند الضرورة. مثلا أراد أن يتوضأ ومن ثم نفذ الماء، فيقول السيد أنت باستطاعتك أن ترى ماء جديد وتحصل على ماء جديد وتتم وضوءك بشرط أن لا يجف الأعضاء اللي قبلها. زين. قال أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابق عليه. هذه الضابطة استخدمها أدمن عند الحاجة، أما غيره لا. بعض العلماء أنه هو جعل الموالاة شنو؟ عدم الجفاف، عدم الجفاف، مو عند الحاجة، مو عند الاضطرار. المسألة واضحة إن شاء الله.
شيخنا حتى وإن خلت بالتتابع العرفي، مثلا نفذ الماء،
أي،
ولكن العضو السابق بعد ما جاء.
نعم نعم.
والعرف يقولون لا، أنت هذا مو عضو، التتابع العرفي أخليت بيه.
ظاهر العبارة هكذا، ظاهر العبارة أنه حتى لو صار طويل، يعني الفترة صارت طويلة، ما دام لم يجف العضو السابق أو الأعضاء السابقة، حتى لو طالت المدة لأجل هذا النسيان، لأجل نفاد الماء، يقول صح السيد، يقول صح، ظاهر العبارة هكذا.
نعم.
التاسع أنا لا أقول، لذلك هو ظاهر العبارة ونحن عرب. التاسع المباشرة بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء، إذا أمكنه ذلك، يعني إذا أمكنه المباشرة. ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير، واحد مثلا يده مجبرة مكسورة ولا يستطيع أن يغسل وجهه، فعند ذلك يستعين بمن يغسل له وجهه، يجوز له أن يستعين به. وإن السيد في المنهاج أنه إذا وصل الدرجة أنه الآخر هو يوضأه، يعني هو لم يفعل شيئا الآخر هو يوضأه، السيد هناك في المنهاج احتاط وجوبا بأنه كليهما يتولى النية، يعني المتوضئ والموضئ كلاهما يتولى النية، زين، إذا وصل له الحالة. أما إذا مجرد استعانة بسيطة لا، أما إذا لا وصل الحالة إلى أنه هو المتوضئ لم يفعل شيء، والحال أن الموضئ قام بالأعمال كلها، غسل وجهه ومسح له، زين، فهنا يقول أحوط وجوبا أن هو أيضا الموضئ أيضا ينوي أن يوضئ هذا المستعين. زين، قال: مسألة من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. لماذا؟ لاستصحاب الطهارة. هنا قاعدة الاستصحاب تجري، والاستصحاب معناه الإبقاء على ما كان أو إبقاء ما كان من الحالة السابقة، إبقاء ما كان من الحالة السابقة، نعطي حكم الحالة السابقة، هذا معنى الاستصحاب، ودليله موجود والروايات موجودة أدلته في علم الأصول. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، أنا الحالة السابقة هي الحدث، أنا كنت محدث ولكن الصبح كنت محدث ومتيقن من الحدث، ولكن الآن مثلا صار صلاة الظهر وأشك هل أني هذا الحدث رفعته توضأت أم لا، هنا أيضا نستصحب تلك الحالة السابقة وهي حالة الحدث أيضا لأجل الاستصحاب وإبقاء ما كان من حكم الحدث، أيضا لأجل الاستصحاب. وتقرر أن الاستصحاب حجة في علم الأصول. ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث. ومن تيقنهما، يعني التيقن، أنا أيضا الصبح أمت وضيت وهمات يعني أحدثت، لكن شنو؟ وشك في المتقدم والمتأخر منه، بس أنا ما أدري الآن، لا أعلم أن الحدث هو المتأخر، زين، أو الوضوء هو المتأخر، لا أعلم. فإذا كان الحدث هو المتأخر فأنا الآن محدث فلا بد أن أتقن، وإذا كان الطهارة هي المتأخرة الآن شنو؟ أنا متطهر. أنا لا أعلم أيهما متأخر وأيهما متقدم. وجب عليه الوضوء، هنا يجب عليه الوضوء، ليش؟ لأن أصالة الاشتغال، لأن ذمتي مشتغل الآن بصلاة مع طهارة، ولا يكفي أنه أصلي والحال أنا مع الشك ولا أستصحب شيء، زين، لأن الاستصحاب تساوى في كل الطرفين، زين، فتساقط، ولا حجة للاستصحاب، فتساقط استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث، كلاهما استصحبت تساقط، فالأصل شنو؟ الأصل عدم الطهارة فأطهر، والأصل اشتغال الذمة بالصلاة ذات الطهور فلا بد أن أتطهر. مسألة: من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة، أحد المكلفين صلى وفرغ من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن ثم شك هل أنني أنا متوضئ أم لا، بنى على صحتها، بنى على صحة الصلاة، ليش؟ قاعدة الفراغ أنه إذا فرغت من عملك وشككت فاستصحب أنه عفوا ان هذا العمل صحيح. وتوضأ للصلوات الآتية. لماذا يتوضأ للصلوات الآتية؟ أيضا لأنه مشتغل الذمة بأن هذه الصلاة لابد أن تكون عن طهارة. اشتغلت الذمة بصلاة عن طهارة، وبما أن الطهارة مشكوك فيها الآن غير متيقنة، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلابد أن يتوضأ. ولا شك في الوضوء أثناء ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة، ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعاد بعد الوضوء. واحد مولانا هناك الفرض المسألة الأولى، صدر المسألة تتكلم عن الشك بالوضوء بعد فراغ من الصلاة، وقلنا ببركة قاعدة الفراغ التي أيضا بحثت في القواعد الفقهية زين أنها حجة وصححنا بها الصلاة. هنا في أثناء الصلاة شك هل أنه تطهر أم لا، هنا قاعدة الفراغ لا تجري لأنه لم يفرغ الآن، فهي ليست أثناء الصلاة. الشك في أثناء الصلاة ليس موضوعا لقاعدة الفراغ فلا تجري، فلابد أيضا ماذا تجري؟ الشك في أثناء الصلاة ماذا يجري؟ قاعدة الاشتغال، أحسنتم. فلابد من أن يتوضأ. قال ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء، كل ذلك للاشتغال. جيد. نواقض الوضوء، يعني ما هي الأسباب التي عند حدوثها نحكم ببطلان الوضوء؟ جيد. قال نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، ما شئت عبر، سبعة. الأول البول، الثاني الغائط، إنسان إذا تبول أو تغوط انتقض وضوءه، فلا بد إذا أراد أن يصلي فلا بد من إحراز الطهارة. ولا ينتقض الوضوء بالدم. هنا نبين في المسألة أنه الكثير من الإخوان هو متوضئ لكن إذا خدش بخدشة وخرج منه الدم يتوضأ مرة أخرى، والحال إحنا عندنا في مذهبنا خروج الدم لا يبطل الوضوء، فهذه مسألة مهمة يقع فيها الكثير من الإخوان ويتوهم أن خروج الدم من نواقض الوضوء، والحال أن الوضوء لأهميتها ذكرها لكثرة الابتلاء. أو الصديد، هاي الجراحة اللي تخرج مثلا قال من أحد المخرجين، يعني من الذكر خرج صديد، جراحة مو بول، جراحة، واحد عند التهاب وطلع جراحة، فهنا هاي الجراحة ليست مبطلة للوضوء، لكن بشرط قال ما لم يكن معه مع الصديد والجراحة بول أو غائط مثلا خرج من 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 مخرجه، من مخرج الغائط مع الغائط خرج من 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 مخرجه مع الصديد والجراحة غائط، شيء من الغائط، فهنا ماذا انتقض؟ مو لأجل الصديد، انتقض لأجل خروج الغائط أو لأجل خروج البول. كما لا ينتقض بخروج المذي. ما هو المذي؟ قال وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة، مثلا زوج قبل زوجته فأنذى، هاي المذي يخرج من الذكر زين، ليس معه شهوة قوية ولا فتور زين، أما ما يخرج لك عند الملاعبة لا عند الذروة وحصولها، لأنه علامات المني الفتور والقذف والدفع، والحال أنه المذي لا يصحبهما شيء من هذا، إذا خرج المذي لا يبطل الوضوء بهذه الأوصاف ونحو ذلك مما يثير الشهوة، يعني عند يعني يخرج المني إما بملاعبة المرأة أو بغير، مثلا رأى صورة أو تخيل امرأة في ذهنه مثلا، كثير من طرق لإثارة الشهوة. وكذلك لا ينتقض الوضوء بماذا؟ بخروج الودي. هاي عبارة لازم احنا نكتبها على مود نفهم المسألة، أي لا ينتقض الوضوء بخروج الودي. هاي والودي تعطف، هاي الواو عاطفة للحكم، أي لا ينتقض الوضوء بخروج الودي. ما هو الودي؟ قال وهو الرطوبة الخارجة بعد البول. إذا مثلا إنسان بال مثلا وقد استخرط الخرطات التسع، وبعد الخرطات التسع وتطهر، وبعد التطهر خرج منه هذا السائل اللزج الذي يسمى الودي، يخرج بعد البول، زين، هذا لا ينقض الوضوء. فإذا توضأ ومن ثم خرج لا ينقض الوضوء. وكذلك لا ينقض الوضوء، أيضا نكتب هذه العبارة المعطوفة، ولا ينتقض الوضوء بماذا؟ بالوذي. ما هو الوذي؟ قال وهو الرطوبة الخارجة بعد المني. زين، فإذا واحد مثلا جامع واغتسل لكن ما اشتبه عليه الحال، خرج السائل وعرفه انه فحصه فوجده مذيا وليس منيا، عرفه، كيف عرفه؟ شخصه وقال هذا ليس منيا، هذا وذي، وذيا، زين، فهذا لا ينقض غسله او وضوءه. مثلا الثالث، خروج الريح، أي من نواقض الوضوء خروج الريح من مخرج الغائط. لماذا من مخرج الغائط؟ أقول هذا قيد احترازي، لأنه قد يخرج الريح من غير مخرج الغائط، كما لأنه قد يخرج من قبل المرأة، فإذا خرج من قبل المرأة فلا ينقض الوضوء. فلذلك قال قيد من فروق من مخرج الغائط. النوم الغالب أيضا من نواقض الوضوء، النوم الغالب على السمع، لا يكفي فقط أن يغمض عينيه، لابد النوم الذي ينقض الوضوء لابد أن يغلب عن العين والسمع بحيث لا يسمع، فإذا حرك شيء زين بجنبه ولم يحس به فهذا النوم، ذاق طعم النوم، فلا بد أن يتطهر. زين، الخامس من نواقض الوضوء كل ما يزيل العقل من جنون أو إغماء أو سكر. هسه قد تقول أن مثلا الذي يسكر هل يصلي؟ نقول لا، نقول انه مثلا احدهم مثلا شرب الخمر وحسبه ماء وبان خمرا مثلا وسكر مثلا، هذا ينقض وضوءه. زين، يعني مو بالضروره الذي يسكر أو أصابه السكر ليس بالضرورة أن يكون غير ملتزم وأنه ليس بإنسان جيد، لا، إنسان لعله ملتزم لكن حسب الخمر ماء وشربه. زين، نعم
شيخنا، إذا سكر ما زال العقل، يعني عقل بعده وعلى وعي،
يقول أو سكر، لازم سكر،
لا لازم يزيل العقل،
نعم نعم سكر بحيث يعني يزيل العقل مالك، أما مثلا إذا شرب كمية قليلة لم تسكره مثلا هذا لا يبقى على وضوءه، يعني ما عليه إشكال. بشرط السكر ذهاب العقل قيد قيد ما يزيل العقل السكر الذي يزيل العقل. السادس من نواقض الوضوء الاستحاضة المتوسطة والقليلة. سيأتي البحث عن الاستحاضة المتوسطة وكيفية معرفتها وتمييزها عن الاستحاضة القليلة والكثيرة. فالاستحاضة تنقض الوضوء عند المرأة. من نواقض الوضوء الجنابة فإنها تنقض الوضوء. فإذا واحد مثلا استحلم أو جامعة فلا بد وأراد أن يصلي فلا بد أن يغتسل، والغسل بدوره يجزئ عن الوضوء. انتقل إلى موضوع جديد، موارد وجوب الوضوء، يعني متى يجب علي الوضوء. يجب الوضوء لثلاثة أمور. الأمر الأول الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت. طبعا حتى هي صلاة الميت أكو فيها كلام عند الفقهاء، هل هي صلاة أم دعاء؟ بعضهم قال هي دعاء ليست صلاة، لأن الصلاة هي ما فيها تكبيرة الإحرام وفيها قراءة الحمد وفيها السلام، والحال أن صلاة الميت لا فيها حمد ولا فيها سلام. أحسن، ما يحتاج إلى طهارة على كل شيء. فإذن الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت. وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة. يعني لكي يطلق عليها أنها صلاة مستحبة يشترط فيها الوضوء. لكي يطلق عليك أنك صليت نافلة الظهور لابد أن تتوضأ، وإلا لم يقول أحد عليك أنك صليت صلاة نافلة الظهور. زين. الأمر الثاني من الذي يجب له الوضوء الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة، وكذا صلاة الاحتياط. ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط استحبابا. مثلا واحد نسى التشهد، فش نقول حافظ على الوضوء إلى أن تقضي السجدتين، حافظ على الوضوء على مود لأجل أن تأتي بصلاة الاحتياط. لكن هل يجب عليه أن يحافظ على الوضوء لكي يأتي بسجدتي السهو؟ يقول لا يجب، وإن كان الأحوط استحبابا أنه يحافظ بالوضوء لكي يأتي بسجدتي السهو دبر الصلاة. جيد. الأمر الثالث الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة. زين، احنا بين مسألة، قال أو عمرة مندوبة. أنت تقول أي أليست عمرة مندوبة مستحبة؟ إذن كيف يكون الطواف لها واجب؟ مو تسأل، أنت تسأل أن هذا العمل كله مندوب كيف تكون أجزاءه واجبة؟ نجيب أنه ليس كل عمل مندوب لا يجب إتمامه. هنالك عندنا بعض العبادات إذا كلف الإنسان نفسه بها فلا بد عليه أن يتمه. مثلا الحج المندوب، الإنسان إذا قال لبيك اللهم لبيك للحج حرام حج فلا بد عليه أن يتم ذلك الحج، وإذا ما أتم مأثوم. واضح؟ فماكو ملازمة بين كل العمل أن يكون مستحب وبين أنه أجزاء إتمامها يكون واجب، لا يوجد عندنا هيك هكذا ملازمة. نعم أنت لسوء تصرفك أنت الذي أوقعت نفسك وأحرمت للحج، أنت الذي أوقعت نفسك وأحرمت للعمرة المفردة، فيجب عليك أن تأتي بتمام الأعمال أولاً لكي تحل إحرامك هذا واحد، ثانياً لأنه هذه الأعمال صارت واجبة حتى طواف النساء. قد يقول واحد مثلاً أنا لا أريد، أنا لا لست متزوج ولا أريد أن أطوف طواف النساء، قل لك الآن أصبح طواف النساء واجب عليك، وإن كان من جزء شنو عمل مستحب. واضح صار له؟ لا يوجد عندنا ملازمة بين استحباب جميع العمل وبين وجوب أجزائه. قال من الأمور التي يجب عليها يجب لها الوضوء الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة. قال يحرم على غير المتوضئ، مسألة يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن. طبعا فرق بين كتابة القرآن وبين لفظ الجلالة. لفظ الجلالة حتى لو لم تكن في القرآن يحرم على غير المتوضئ أن يمس لفظ الجلالة، وكذلك القرآن، القرآن غير لفظ الجلالة. زين، القرآن يعني أعم من لفظ الجلالة، لأن القرآن فيه لفظ الجلالة وغير لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة خاصة. زين، أي فيعني مو بالضرورة أن يكون يعني بعضهم عبالة كتاب مس كتابة القرآن لأنها لفظ جلالة. لا، لفظ الجلالة شيء حتى لو لم يكن في القرآن. واحد كتب كلمة الله ليست في القرآن، ونقول نعم لا يجوز لك أن تمسها وإن لم تكن في القرآن. يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، والأحوط وجوبا أن لا يمس اسم الجلالة يعني إذا لم يكن في القرآن، والصفات المختصة به تعالى أيضا احتياط وجوبي أنه لا يجوز لك أن تمس مثلا الرحمن الرحيم، لا يجوز. والأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء، هاي أحوط أولى استحبابي أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعني الأولى أنت غير متوضئ غير متطهر لا تمس اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأولى لك أن لا تمس أسماء الأنبياء والأئمة وحتى اسم الصديقة الطاهرة عليهم السلام. جيد. من أحكام التخلي قال يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته. إذن مو فقط في التخلي وفي سائر الأحوال حتى غير التخلي يجب. ليش؟ لأنه قيد عن الناظر المحترم. الناظر المحترم يجب علي أن أستر عورتي عنه. زين، وأيضا هذا مورد. والمورد الثاني يجب أن أستر خصوص في حال التخلي أيضا هماتين يجب أن أستر عورة. يعني شو يريد يقول لك السيد؟ يريد يقول لك ترى إحنا ستر العورة أثناء التخلي إحنا مو منحتاج ستر العورة. لماذا نستر عن الناظر المحترم؟ يعني مشكلتنا ويا من؟ مشكلتنا ويا الناظر المحترم، وإلا إحنا في أن نستر عورتنا ما نحتاجها مثلا عند الخلاء، لكن في الصلاة لا، في الصلاة نستر العورة حتى لو لم يوجد ناظر. هكذا يريد أن يبين سيد هنا، يريد أن يقول في حال التخلي نحن مو لأجل التخلي نستر العورة، لا احنا نستر التخلي عن الناظر المحترم، مو فقط في أثناء التخلي عن الناظر المحترم، في التخلي وفي غير أحوال التخلي أيضا يجب علينا شنو؟ أن نستر عورتنا حتى عن الناظر المحترم حتى في غير التخلي. فإذن التخلي ليس يعني موضوعنا. يا هو الناظر المحترم الشخص المميز، الشخص أنه أعد الشخص، قال الشخص، لذلك قال الشخص يعم الرجل والمرأة والشاب والشابة، كل من يميز العورة وأنها هذه عورة حتى لو لم يبلغ السن التكليف يجب علي أنه أستر عورتي عنه في التخلي قلنا وفي غير حال التخلي. ويستثنى من هذا الحكم يا هو اللي هو وجوب ستر العورة في أثناء التخلي وفي غيره من له حق الاستمتاع منه شرعا، مثل الزوج والزوجة. وأكو مثال لم يذكره السيد يعني لأنه ما موجود هنا، العبد والأمة، الأمة والسيد، الأمة والسيد باعتبار أنه الأمة يصير تنظر لمولاها والمولى يصير ينظر إلى أمته، على كل مثال باعتبار أنه السلام ما قعد، لكن هناك يذكروه بالكتب المفصلة. قال مسألة: الأحوط وجوبا عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبول أو التغوط. أحوط وجوبا، إنسان يريد أن يتغوط أو يتبول، نقول له لا تستقبل بوجهك القبلة ولا تستدبر القبلة بظهرك، زين، بل اجعل القبلة اما على يمينك او على شمالك. والله ان شاء الله. يستحب للرجل الاستبراء بعد البول. اذا الاستبراء ليس واجب ولكن مستحب، ليش؟ لان فائدته مفيدة، فائدته تنفع عندما يخرج سائل بعد البول، هنا تظهر الفائدة والثمرة. فإذا لم يستبري نحكم بأنه بول، إذا استبرى وتخرط الخرطات التسع فهنا نحكم بأنه ودي بعد البول. قال: يستحب الرجل الاستبراء بعد البول، والأولى في كيفيته، الأولى في كيفيته، لأنه يوجد لعله طرق للكيفية، وهو المسح بالأصبع من مخرج الغائط، يعني يبدأ يمسح من مخرج الغائط بأصبعه إلى أصل القضيب ثلاث، يدفع بأصبعه ثلاث مرات، وبعدها يمسح القضيب من أصل القضيب بأصبعين، أصبع تحت القضيب وأصبع فوق القضيب، أحدهما من فوق القضيب والآخر من تحت القضيب إلى الحشفة ثلاث مرات. الحشفة يعني مقدم الذكر، رأس الذكر، مقدمة الذكر تسمى الحشفة، ثلاث مرات، ومن ثم عصر الحشفة ثلاث مرات. بعضهم يقول أنه ينترها ثلاث مرات، على كل قال هذه، لذلك قال والأولى في كيفيته، وعصر الحشفة ثلاث مرات ومن ثم يطهر الموضع، يغسله مرتين، وإذا كان يعني بالماء القليل يقطع الماء، لأنه إذا لم يقطع الماء سوف تكون غسلة واحدة، فيقطع في الماء على مجزدق الغسلتين. مسألة: يعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، يعني إذا إنسان تبول فإذا أراد أن يطهر موضع البول فلا بد من غسله بالماء، ولا يوجد أي كيفية، لا مسح بحجرة ولا بخرقة، هذا موضع بول لابد أن تغسله بالماء لكي تطهر، وتكفي المرة الواحدة مطلقا، يعني سواء كان ماء قليل أو كثير السيد عدة تكفي مرة واحدة الماء، وإن كان الأحوط الأولى في الماء القليل أن يغسل به مرتين، والثلاثة أفضل. وأما موضع الغائط، نأتي للموضع الغائط، لأنه الموضع الغائط في تطهير كيفيتين أكثر، بس الكيفية الأولى اللي هي بالخرقة أو بالحجر نشترط بها شرط ألا يتعدى الغائط موضع المخرج. زين؟ قال وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء. إذا تعدى الموضع يعني تعدى الغائط المخرج تعين غسله بالماء، لا 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 يكفي غير الماء. وإن لم يتعدى تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، وبين ماذا؟ وبين مسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس ورق، يعني القرطاس والورق أو نحو ذلك. زين من الأجسام القالعة للنجاسة. زين خرقة خشبة مثلا. قال هو أيضا حجر، ولكن يشترط أن يكون هذا الجسم قالع للنجاسة، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، ويحرم الاستنجاء أو شنو أو جسم ثقيل ويريد أن يمسح به، هذا لا يكفي ولا يقلع، ثقيل جامع مثلا، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة. ليش؟ لأنه لابد أن يكون جسم طاهر على مود يقلع النجاسة. ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة مثل القرآن، تربة الإمام الحسين عليه السلام، هذه من يعني من الأجسام المحترمة، فلا يجوز يحرم الاستنجاء بها. الغسل يأتي الكلام عنه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم